الرحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات أطفالنا والقرآن. واليوم إن شاء الله سنتحدث عن مسألة في غاية الأهمية فيما يتعلق بعملية تعليم أطفالنا القرآن. إحنا عايزين بعض المحاور المهمة نتناولها. تناولنا في الحلقات الماضية محور مهم وهو محور النية أو محور تسديد النية، سواء كان عند المعلمين والمعلمات والآباء والأمهات أو عند المتعلمين والمتعلمات، عند الأطفال سواء كانوا أولاد أو بنات، تمام؟ إن شاء الله النهاردة هنتناول محور مهم جدا وهو محور الدافعية. أقصد إيه بالدافعية؟ أقصد بالرغبة الذاتية اللي بتتولد داخل قلب الإنسان، اللي بتدفعه وتحركه إن هو يعمل، اللي بتدفعه وتحركه إن هو يعمل. طيب المحركات البشرية، خلينا نتفق على شوية حاجات كده في الأول بس فهمها وإدراكها هيساعدنا كتير جدا. المحركات البشرية هي ثلاث أنواع. في المحرك الأول اللي اسمه الشوق والمحبة، والمحرك الثاني اللي هو الخوف والرهبة، والمحرك الثالث اللي هو الرجاء والرغبة، تمام؟ يبقى كده عندنا ثلاث محركات: الشوق والمحبة والرجاء والرغبة والخوف والرهبة، تمام؟ طيب فإحنا أغلب تحركاتنا كبشر بتبقى احيانا بنتحرك لحاجة علشان خاطر احنا بنحبها ونشتاق اليها، احيانا بنتحرك لحاجة علشان خاطر احنا بنرجو من وراءها شيء ونرغب في شيء، احيانا بنتحرك لحاجة عشان خايفين من شيء معين وبنرهب شيء معين. دي المحركات البشرية الثلاثة اللي بعض علماء السلوك بيقولوا عليها المحبة والخوف والرجاء، اللي كان مثلا ابن القيم يقول ان هي ثلاث حاجات مهمة جدا في سلوك السائر إلى الله سبحانه وبحمده. وكان بيشبه المحبة بكأنها جسد الطائر، ورأس الطائر ده، والرجاء ده جناح، والخوف جناح آخر. المهم إن الثلاث أمور دول هما في غاية الأهمية، لأنهم بيمثلوا الدوافع البشرية، دوافع التحركات الإنسانية. أغلب التحركات الإنسانية بتنطلق من دول، تمام؟ طيب لما نيجي نبص لأطفالنا دلوقتي، ايه اللي بيحركهم او بيدفعهم لفعل افعال معينة؟ يعني ايه اللي بيخلي ابنك النهاردة مثلا يعمل الشيء ده، وايه اللي يخليه ما يعملش الشيء ده؟ يا ترى ايه هو الدافع الاكبر عنده؟ ايه المحرك الاكبر عنده؟ يا ترى اطفالنا بيحركهم اكتر الشوق والمحبة، ولا بيحركهم اكتر الرجاء والرغبة، ولا بيحركهم اكتر الخوف والرهبة؟ يعني زي ما بقول دايما انطلاقا من قضية مركزية الوحي، هنجد للأسف الشديد ان احنا الامر ده خاضع لتصورات كل واحد مننا او خاضع لتجاربه الشخصية. يعني انا دايما اقول يا اما تجارب شخصية، يا اما معلومات مجتمعية، يا اما مطالعة لبعض التجارب الانسانية. في النهاية كل واحد عنده رؤاه، فبعض الاباء والامهات بيرى ان اللي هيحرك ابنه هو الخوف والرهبة، ولذلك بيستخدم السلاح ده، وفي نفس الوقت بيعزف على الوتر ده لو صح التعبير، علشان يحرك ابنه ناحية الأشياء اللي هو يتمنى انه يفعلها الولد، او يخليه يترك الأشياء اللي هو مش عايزه يفعلها. طيب في بعض الآباء والأمهات بيشوفوا لا، ان المحرك الأكبر هو الرجاء والرغبة، فيهتموا جدا بان هم يرغبوهم في أشياء، يوعدوهم بجوائز، بعطايا، برحلات، بحاجات تفرحهم، علشان خاطر ان الولاد يتحركوا ناحية الشيء اللي الاباء يريدوا ان هم يتحركوا ناحيته، او يتحركوا هروبا من شيء الاباء يريدوا منهم ان هم يهربوا منه. في بعض اباء بيشوفوا ان لا، محرك الشوق والمحبة هو المحرك الرئيس. طيب عايزين ندي نسب مئويه وعايزين نشوف بالضبط انهي المحركات هو المحرك الاقوى بالنسبه لاطفالنا. خليني اقول يعني، وربما يكون هذا الكلام مفاجاه يعني لبعض الاباء والامهات او بعض المعلمين والمعلمات، ان اطفالنا تقريبا نسبه الشوق والمحبه كمحرك للاطفال تمثل قرابه 80%. 80%؟ نعم 80%. 80% من تحركات أطفالنا بتبقى حبا لشيء وشوقا إليه. والعزف على وتر الشوق والمحبة، على وتر تحبيب الطفل في شيء وتشويقه إليه، هذا العزف بينجح تقريبا في 80% من الحالات. عندنا وتر تاني وهو وتر الرجاء والرغبة، ويمثل قرابة 15% من المحركات البشرية، وأنا بتكلم تحديدا على الأطفال. والخوف والرهبة يمثل 5% المتبقية. يعني هذه النسبة هي مفاجأة بالنسبة للبعض. كتير مننا لا قالب النسبة، يعني مخلي إن الخوف والرهبة ده يمثل 80%، وهو بيضغط على الولد أو يخوفه أو يضربه أو يفعل به أو يعنفه، وهو بيتصور ان الولد معنى ان هو بيستجيب، ان هو كده خلاص نجح فيما اراده، وهو مش مدرك للاسف الشديد ان هذه الاستجابه من الولد هي استجابه وقتيه انيه، والطفل لا حول له ولا قوه، وهو ما يملكش ان هو يغير شيء. فبناء عليه الطفل ده بيفضل ساكت ساكت ساكت، اول ما تتاح له فرصه ان هو ينفجر بينفجر، اول ما تتاح له فرصه ان هو يتفلت بيتفلت، اول ما تتاح له فرصه ان هو ياخد قراره بنفسه ما هيعملش اطلاقا الشيء اللي هو اجبر عليه. المحرك الثاني وهو محرك الرجاء والرغبه، للاسف عند بعض الاباء واولياء الامور بيدوله مساحه كبيره جدا، يعني مساحه 50% 60%، واحيانا يدوله 80% بتاعه شوق المحبه، ان هم يعزفوا على الوتر ده ويخلوا الولاد تقريبا يعني وكاني هتاخد تدي هتاخد تدي، ما هتاخدش ما بتديش، فيقول له مثلا لو عملت كذا هتاخد كذا، عملت كذا هتاخد كذا. يمكن ده مش مقام تأصيل ان دي محركات بشرية او دي محركات للاطفال تحديدا، لكن يعني لعل ده يفصل في مقام اخر او تطالعوه ان شاء الله في بعض كتبنا. لكن انا هنا في مقام الاشارة الى اهمية مسألة الدافعية في التعليم القرآني. أهمية مسألة الدافعية في التعليم القرآني. يمكن أنا المرة اللي فاتت أشرت للنية وما رضيتش أتعمق قوي في الكلام عنها، لأن إحنا الحقيقة الأمر هيتضح أكتر في مسألة الدافعية. يعني إيه مسألة الدافعية؟ إيه اللي بيحرك الطفل بتاعنا لتعلم القرآن الكريم؟ ماشي، زي ما قلت لما نيجي نحلل المشهد ممكن نكتشف إن اللي بيحرك طفلنا يتعلم القرآن هو إنه خايف من باباه أو خايف من مامته، خايف من العقوبة اللي هم توعدوه بيها، او خايف من فوات الوعد اللي هم وعدوه بيه، ان انت مش هتاخد كذا، مش هيحصل لك كذا، مش هتطلع معانا، مش هتروح معانا، فهو مضغوط. فهو اصلا يمكن اللي بيحركه خوفه قلقه رهبته من امر. نوع تاني من الاطفال نجد ان اللي بيحركه اكتر رجاء ورغبته، رغبته في حاجة، انه مثلا منية بانه هو لو نجح انه يحفظ جزء كذا او يخلص السورة الفلانية فهو هيترتب عليه الجائزة الفلانية أو الجائزة الفلانية أو الجائزة الفلانية. لكن السؤال، مين من الأطفال اللي بيبقى تحركه بالأساس شوق ومحب؟ إن هو بيحب القرآن، لأن القرآن ده كلام الله وهو يحب الله، وهو حابب إنه يتعرف على كلام ربنا، حابب إنه يتعلمه، حابب إنه يفهمه، حابب إنه يترنم به، حابب إنه يحفظه جوه صدره، علشان هو أجمل كلام وأكمل كلام هو كلام الرب سبحانه وبحمده الذي يحبه ويعبده ويتوجه إليه. الحقيقة الوتر بتاع الشوق والمحبة لو صح التعبير هو تقريبا أقل الأوتار اللي احنا بنعزف عليها في دفع أولادنا لتعلم القرآن الكريم. وللأسف الشديد برضو زي ما قلت قضية الدافعية أصلا بالأساس هي ممكن ما تكونش حاضرة في عملية التعليم القرآني. يعني مسألة توليد الدافعية لدى الأطفال، توليد الدافعية لدى الأطفال ممكن ما يكونش حاضرة. يعني بنقول خلاص احنا هنوديه المكان الفلاني هيروحوا خلاص، انما بقى دافعيته للمكان ده واقباله عليه واهتمامه بيه يمكن الى حد كبير ما بنهتمش بالقضيه دي، رغم انها مساله في غايه الاهميه. يمكن قلنا قبل كده ان ربنا في القران الكريم قال ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا. يعني مطلوب ثلاث حاجات، مطلوب ان الانسان يكون عنده هدف واضح ومحدد اللي احنا يعني اتكلمنا عنه في النيه، ومطلوب ان هو يسعى لهذا الهدف السعي الذي ينبغي له اللي احنا هنسميه بعد كده المنهجيه والاليه، ومطلوب منه ان يكون عنده دافعيه وهو مؤمن، يعني وهو مقبل على هذا الامر وهو متيقن فيه وهو مصدق به وهو معتقد له، يعني عنده اعلى درجات الدافعيه والاقبال على هذا الامر وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا. كل ما كانت دافعيه الانسان للامر اكثر كل ما كان اقباله عليه اكبر، وكل ما كان هو بذله فيه احسن واحسن واجود واجود واجود. والاهم ان معدل استمراره او ديمومه عمله بتبقى اكبر ولا شك. النهارده احنا بنهمل قضيه تنميه الدافعيه لدى اولادنا، او خليني اقول بصوره اخرى بنهمل قضيه ما الذي يقدمه لنا القران. ما الذي يقدمه لنا القران؟ القران هيقدم لك ايه؟ الحاجات دي في حد ذاتها بتزود اقبال الطفل على القران ودافعيته لتعلم القران وحبه للقران. يعني مثلا لو ان طفلنا هو سالناه قلنا له حبيبي انت ايه رايك في فرصه انك تكون افضل واحد من افضل البشر على الاطلاق، وتكون افضل واحد في الناس اللي حواليك وخير الاطفال اللي في سنك تقريبا، وانت مش ده هيكون مقامك بس عند الناس، ده هيكون مقامك عند ربنا، ايه رايك في الفرصه دي؟ تحب كده؟ اكيد طبعا احب كده واتمنى كده. طب ايه رايك ان في طريق يبلغك الكلام ده؟ يعني في حاجه انت لو عملتها هتكون من افضل الناس وهتكون من خير الناس، حاجه بسيطه وسهله وجميله بس انت لو حرصت عليها هتكون كده فعلا. نقول له تصدق النبي صلى الله عليه وسلم؟ اه طبعا اصدق النبي صلى الله عليه وسلم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في صحيح البخاري يقول خيركم، وفي روايه ان افضلكم من تعلم القران وعلمه. يعني انت تعلمك لمعاني القران ومباني القران وعملك بالقران وتعليمك لمعاني ومباني القران ده هيجعلك خير الناس، من خير الناس، هيجعلك من افضل الناس عند الله وعند الناس. لا شك ان عرض المساله بالطريقه دي هيجعل دافعيه الطفل واقباله على القران كبير. لو قعدنا مثلا احنا عندنا وحده في المتدبر اسمها رحله اكتشاف ما يقدمه لنا القران، ويمكن احنا بناكد فيها على المعلمات او على المعلمين على قضيه ان احنا نقول للطفل قول لنا ثلاث حاجات، اكتر ثلاث حاجات انت بتحبها، اكتر ثلاث حاجات تتمناها، اكتب لنا ثلاث امنيات من امانيك، ونحاول نفهم الولد ازاي ان القران هيكون طريقك لتحقيق هذه الاماني، طريقك لتحقيق هذه الاحلام. يعني انا بقول ببساطه شديده النهارده طفلنا بطبيعه الحال بيحب النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن نطرح عليه سؤال نقول له مثلا قول لي على شخصيه بتحبها بس هم مش من اهلك، يقول مثلا بحب النبي صلى الله عليه وسلم، بحب سيدنا ابو بكر، بحب سيدنا عمر، انا بحب قوي صلاح الدين، بحب جدا سيف الدين قطز. طيب كويس، ايه رايك لو هو نزل مثلا، انت عايش في القاهره وهو نزل القاهره وقال انا فيه مجموعه من الاطفال هم هيسكنوا جنبي وهيعيشوا معايا وانا هعاملهم معامله الرجل لاهله. يعني ايه معاملة الرجل لأهله؟ يعني هيكونوا الأقرب إلي والأحب لدي والأولى بنصرتي والأولى بإكرامي، هيكونوا من أقرب الناس ليا وأحبهم لدي وأولاهم بنصرتي وعوني ودفاعي وأولاهم بإكرامي. هو هيعاملهم كده. لو جات لك فرصة أنك تكون واحد من العشر أولاد دول تضيعها؟ لا طبعا ما ضيعهاش. طيب لو اتطلب منك حاجة معينة تعملها عشان تكون منهم مستعد تعمل الحاجة دي؟ مستعد اعملها. اي حاجه؟ اه مستعد اعمل اي حاجه. طب ايه رايك ان في فرصه انك تكون من اهل الله وخاصته؟ يعني ايه من اهل الله وخاصته؟ يعني ان الله سبحانه وبحمده ربنا ملوش ولد ولا ليه والد ولا ليه زوجه ولا ليه صاحب ولا ليه ظهير ولا ليه شريك ولا ليه ند، لكن في مجموعه من الناس الله سبحانه وبحمده من كرمه انه بيعاملهم كما يعامل الرجل اهله. يعني ايه بيعاملهم كما يعامل الرجل اهله؟ يعني هم بيبقوا الاحب الى الله والاقرب الى الله والاولى بنصره الله والاولى باكرام الله. ربنا بيعاملهم كده، بيبقوا ليهم المنزله دي عند ربنا. مين دول؟ هم الناس اهل القران. يعني انت لو كنت من اهل القران هتكون من اهل الله وخاصته. اكون من اهل القران ازاي؟ الموضوع بسيط. النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم: ياتي القران يوم القيامه واهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا. فانت لو كنت بتعمل بالقران، يعني فهمت معاني القران واجتهدت في تدبرها وحد ساعدك تدبرها، فهمتها حتى وعملت بها، ان شاء الله يرجى ان انت تكون من اهل القران وتكون من اهل الله وخاصته. ودول اللي هم اهل القران اللي من الدرجه الثالثه اللي احنا بنسميهم التمره، انطلاقا من حديث البخاري: المؤمن الذي يعمل القران يقرا القران ويعمل به، يقرا يعني مع الاقراء او مع المباني، ويعمل به يعني مع المعاني، كالاترجه طعمها طيب وريحها طيب. والمؤمن الذي لا يقرا القران يعني مش مع الاقراء او مقصر في المباني، ويعمل به يعني مع حقوق المعاني من فهم وتدبر وعمل، كالتمره. فانت لو اجتهدت في حقوق المعاني دي وفهمت القران وتدبرت وعملت به هتكون من اهل القران، بس للاسف هتكون من الدرجه الثالثه اللي هي ادنى درجه. لو حبيت تترقى وتكون من اهل القران من الدرجه الثانيه تكون اترجه، فانت عليك ان انت كمان تعتني بمباني القران، يعني تحفظه كويس، تجوده كويس جدا 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 وتجمعه في صدرك. حبيت تترقى تكون من اهل القران من الدرجه الاولى اللي هم خيركم او الرباني، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، يبقى انت محتاج كمان تعلم المعاني والمباني اللي انت تعلمتها لغيرك، فبكده هتكون من اهل الله وخاصته. ايه رأيك؟ تحب تكون من دول؟ وهكذا. يعني انا بس ضربت لحضراتكم بعض الامثلة المتعلقة ببعض النصوص وطريقة عرضها لاولادنا. ويعني احنا لما اشتغلنا مع اطفال المسلمين الحمد لله في اماكن كثيره، يعني في مكه وفي المغرب وفي مصر وفي اماكن كثيره، لما اشتغلنا مع اطفال المسلمين بالشكل ده، الاطفال بفضل الله عز وجل دافعيتهم واقبالهم على تعلم القران ومحبتهم ليه زادت. هم للاسف الشديد يعني لا يدركون كنزيه القران، لا يدركون ما يقدمه لهم القران. لو انهم ادركوا ما يقدمه لهم القرآن لا الدنيا تختلف. بعض الفضلاء ممكن يقول لي: دكتور بس انت بتتكلم في حاجات يعني ممكن نقول عليها معنوية شوية، حاجات يعني ممكن نقول عليها أخروية شوية، دينية شوية، طب فين الحاجات الدنيوية؟ مبدئيا دي مش حاجات أخروية بس يعني ولا حاجات دينية بس، يعني طموح الإنسان، واحنا اتكلمنا قبل كده عن طموح الأطفال ورغبته في التميز، دي حاجة حاضرة عند كتير من الأطفال أصلا، أو المفروض أنها حاضرة بكر في فطرة الطفل، لكن للأسف الشديد يعني البيئات اللي هو بيبقى عايش فيها بتعمل فيه كده. يعني لدرجة أن إحنا مثلا في الحلقات ممكن بعض الأطفال المعلمة مثلا تثني عليه لما يعمل حاجة كويسة فتقول له: ما شاء الله عليك، ممتاز، أحسنت. فالولد يبص لها كده مستغرب: معلمة، هو أنا فعلا ممتاز؟ هو مش قادر يصدق ان هو كويس او ان هو ممتاز او انه في حاجه حلوه، من كتر ما هو في البيت ابوه وامه والناس اللي حواليه عملوا له احباط واوهموه ان هو ما فيهوش اي حاجه حلوه تقريبا يعني. فالطموح ده حاضر جوه اولادنا. بلاش دي خالص، يعني قضيه زي قضيه الهدايه مثلا، يعني احنا ممكن نقول له: طب احنا مش بنواجه مشكله. مشكله ايه؟ ان احنا في اوقات مش عارفين ايه الصح وايه الغلط، وممكن نتصرف تصرف ما يكونش مناسب ونرجع بعد كده نندم عليه. وكمان بنبقى عايزين نعمل الحاجة الصح مثلا مع بابا أو مع ماما أو مع تيتا أو مع خالته أو مع عمته أو مع أخوك الكبير، أو مثلا في دراستك أو في تعاملك مع حد، بس للأسف مثلا ممكن تعمل تصرف كده وتكتشف بعد كده أنه غلط أو يوقعك في مشاكل كتير. صح؟ آه صح. طب إيه رأيك بقى أن في حاجة ممكن توجهك وتقول لك بالظبط ايه الحق، ايه الصح اللي انت ينبغي انك تعمله، وكمان تساعدك على انك تعمله، يعني تقدم لك توجيه وارشاد، وتقدم لك كمان توفيق وسداد، يعني تساعدك على ان انت تعمل الحاجة الصح. بجد في حاجة كده؟ اه في حاجة كده، القرآن بيعمل كده. ربنا قال عنه ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. ربنا وصف القرآن كتير بانه هدى. ربنا قال قل ان الهدى هدى الله، تمام. طيب ربنا وصف القرآن كتير بانه يهدي الى صراط مستقيم. ازاي يعني؟ انت النهاردة لما تشوف ربنا قال لك ايه في الايه في الاية دي، لما تشوف ربنا بيقول وقولوا للناس حسنا، لما تشوف ربنا بيقول وقل لعبادي يقولوا التي هي احسن وان الشيطان ينزغ بينهم، يبقى انت تفهم معلومه مهمه، ان انت دايما تحاول تختار احلى كلمه، وما تقولش الا افضل كلمه واجمل كلمه. فلو انت عملت كده، ده مش يعني هيجنبك كتير من المشاكل، وهيوفقك لحاجات كتيره جدا من الخير مع غيرك. يعني ده برضو مثال على حاجة ممكن من المشكلات الحياتية اللي بيواجهها أطفالنا واللي بيعانوا منها أطفالنا. زي ما قلنا مثلا قبل كده، مشكلة الملل، مشكلة أصحابه، مشكلة الطموح، حاجات، مشكلة الرفقة، حاجات كتيرة قوي احنا اتكلمنا فيها. طفلنا محتاج يفهم ما يقدمه له القرآن، يعرف حتى ما يقدمه له القرآن، يدرك ما نسميه بكنزية القرآن. احنا عندنا كتاب اسمه رحلة اكتشاف ما يقدمه له القرآن، ويمكن في فصل كبير كده بنتكلم عن كنزية القرآن، إدراك الطفل قد إيه القرآن ده كنز، قد إيه كنز يعني. ويمكن المعنى ده برضو من المعاني اللي لابد إنها تكون حاضرة في أذهان أطفالنا. يعني الله سبحانه وبحمده بيقول لنبينا صلى الله عليه وسلم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم إحنا آتيناك، والإيتاء طبعا يعني لفظة بتستخدم في مواجهة النعم العظيمة، يعني في مواجهة النعم الكبيرة قوي، في مواجهة الملك، في مواجهة الحكمة، في مواجهة هذه النعم العظيمة من الله سبحانه وبحمده. طيب ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم احنا آتيناك وأعطيناك هذه النعمة العظيمة، هذه المنة الكبرى، وهي القرآن الكريم. طيب وبعد كده بيأمره بإيه؟ بعدها مباشرة لا تمدن عينيك. يعني لذلك أبو بكر بن العربي مثلا وغيره المفسرين كانوا بيؤكدوا على فكرة ان اللي ربنا ادهولك ده كنز اعظم من كل كنوز الارض، عشان كده انت مش محتاج تمد عينك ولا تتطلع لاي حاجة تانية، لان انت معاك ما هو اغلى من الدنيا وما فيه. اولم يكفهم ان انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ان في ذلك لرحمة وذكرى. يعني ده في حد ذاته كنز، كنز كبير. ولذلك عبد الله بن عمرو بن العاص كان يقول من آتاه الله القرآن فظن أن أحدا أوتي خيرا منه فقد عظم ما حقر الله وحقر ما عظم الله. يعني هو عظم أشياء ربنا حقرها، كل متاع الدنيا هذا حقره الله سبحانه وبحمده. إنما القرآن والدين والحكمة والفقه في هذا الدين، هذا قد عظمه الله سبحانه وبحمده. ولذلك الله سبحانه وبحمده بيوصي نبينا وبيوصينا معاه بأنه لا يمد عينه إلى ما متع به أصناف من الناس، ويؤكد أن دي زهرة زائلة. يقول ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. ما تمدش عينك ولا تتطلع ولا تشتاق ولا تتمنى ما متعنا، متعنا لأنه متاع زائل، يعني المتاع ده هو كده حاجة سنجل يوز، حاجة يعني استعمال واحد، زي واحد بياخد كوبايات كده يحط فيها مثلا يشرب فيها شاي ويرميها، ده دي فكرة المتاع عند العرب، يعني حاجة كده بتستعمل مرة واحدة وبتترمى أصلا، يعني ملهاش قيمة كبيرة. إلى ما متعنا به أزواجا أصنافا منهم زهرة الحياة الدنيا. إيه مواصفات الزهرة؟ مواصفات الزهرة إنها شكلها جميل وجذاب، لكن من ناحية الديمومة بتدومش أصلا، بعد شوية هتذبل وخلاص، وهذا الاخضرار يتحول إلى إصفرار، ويتحول إلى خلاص صورة، يعني خلاص يبقى غثاء أحوى في النهاية، يسود خلاص ويكون هشة وتنتهي قصته أصلا. طيب زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، اختبار اختبروا فيه. الشاهد ورزق ربك خير وأبقى، إن هذا الرزق الذي رزقك الله إياه من القرآن هو خير وأبقى من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها وأبقى الإنسان من الدنيا وما فيها، هذا رزق ربك. لأن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا لمن أحب. فالشاهد مفهوم أو فكرة كنزية القرآن وحضور هذه القضية، قضية كنزية القرآن، إزاي إن أطفالنا يدركوا إن القرآن ده كنز فعلا، إن هو كنز كبير، وإن اللي بيقدمه لهم القرآن يعني أغلى وأعلى من كل كنوز الأرض. إزاي يكونوا عايشين على فكرة إن القرآن فيه الكفاية، فيه الغناية، فيه الهداية، يكونوا يعيشوا فعلا يعني مع مفهوم الاستغناء بالقرآن عن كل ما سواه، إن هم يستغنوا به في كل الأبواب. وده مش هيجي وهم مش مدركين قدر القرآن ومش عارفين قدر القرآن. يعني أطفالنا بتجدوا إن في حاجات هم مقبلين عليها إقبال شديد. ليه هم مقبلين عليها إقبال شديد؟ لأنهم عرفوا بتقدم لهم إيه، وعرفوا فضلها إيه، وعرفوا هم هيستفيدوا منها إيه وينتفعوا بيها إزاي. يا جماعة احنا في وتر في منتهى الأهمية، للأسف الشديد احنا بنهمل العزف عليه لو صح التعبير، في حاجة في منتهى الأهمية احنا بنهملها جدا، ألا وهي ايه؟ ان أطفالنا عندهم ميل فطري إلى كلام الله. يعني الطفل بفطرته مايل لكلام ربنا، بيحب كلام ربنا على فكرة، يعني هو ده أمر فطري. ليه؟ هو أصلا من معاني الله، الله سبحانه وبحمده، الله بمعنى المعبود، والله من معانيها المحبوب الذي تميل وتشتاق إليه القلوب، ومن معانيها المعظم الذي تحار العقول في الإحاطة بعظمته إكبارا لا إنكارا، تمام؟ فالرب سبحانه وبحمده يعني من أسمائه أو اسمه، يعني وبعض ما قالوا أن اسمه الأعظم الله، فمن معاني الله المحبوب الذي تميل إليه القلوب. فإحنا أطفالنا بفطرتهم بيميلوا إلى الله، بيميل عندهم ميل إلى الله، يحب الله سبحانه وبحمد ويشتاقوا إلى الله سبحانه وبحمد. وخصوصا لو إحنا عرفناهم بربنا كما ينبغي، لو هم عرفوا ربنا على الصورة الصحيحة. للأسف الشديد إحنا أحيانا بنصدر لأطفالنا ونحن لا نشعر صورة مغلوطة مشوهة عن الله سبحانه وبحمد، وده من أكثر ما يحزنني الحقيقة، إن بعض الآباء والأمهات بيتعاملوا مع أولادهم بمنطق الحق الثيوقراطي اللي هو كان موجود عند الأوروبيين في العصور الوسطى، اللي هو الحق الإلهي، إن أنا أنت زعلت بابا والمفروض كنت تعمل كذا كذا وربنا هيعاقبك وهيدخلك النار عشان كذا كذا، تمام ممكن بابا اللي غلطان يعني، ماما مش عارف إيه، الحق الثيوقراطي. الطفل مع الوقت بيشعر وكأن الله يحابي أبوه أو يحابي أمه أو يحابي الشيخ ده. للأسف الشديد بتوصل أحيانا إن البعض من كتر ما بيكلم رب الولد عن ربنا هيعمل فيك، ربنا هيعمل فيك، ربنا هيعمل فيك، ربنا هيعمل فيك، بيشعر الطفل وكأن هناك ثأر شخصي بينه وبين الله، يعني حاشاه سبحانه وبحمده. بيشعر الطفل وكأن الله سبحانه وبحمده يعني يترصده ويجلس له بالمرصاد، يشوف ينظر ايه الحاجات اللي بيعملها عشان يعاقبه ينتقم منه ويفعل. فتم تصدير هذه الصورة لأطفالنا، فبقى الأطفال عندهم نفور، يعني لدرجة وصلت للأسف الشديد ان في بعض يعني المعلمات قالوا لي في مرة ان طفل كان بيتكلم مع ابوه وامه، كان ليه ولد زميل في المدرسة نصراني، فالولد النصراني ده عمال يكلمه عن ايه الله محبة ويسوع، فرجع بيقول لأبوه وأمه، بيقول لهم بتلقائية كده، أنا عايز أعبد ربنا بتاع صاحبي فلان، أصل هو رب كويس ورب ورب، إنما ربنا بتاعنا بيعمل فيا وبيعمل وبيعمل، يعني تصوروا إلى أي صورة وصلنا، إلى أي مدى وصلنا. يعني في مسألة تعريف أطفالنا بربنا، في الصورة النمطية اللي رسمت في أذهان أطفالنا عن الرب سبحانه وبحمده، يعني سبحان الله ده يرضي ربنا ازاي؟ ينبغي ان احنا ننتبه لتصرفاتنا وننتبه لكلامنا، وما تزعلوش مني حتى في ان احنا نكيل لهم الوعيد. هو مش مكلف اصلا عشان نقعد نكيل له الوعيد ونقول له هتخش النار وهتخش النار ويحصل لك، وبعد وقت الولد بيكبر وبيعرف ان هو مش مكلف وساعتها بيفقد الثقة فينا وفي كل خطاباتنا، لان بيحس ان احنا بلغنا هولنا كذبنا عليه. فالله يكرمكم، يعني الامر ما يصلش ان احنا نصدر صورة ذهنية مغلوطة او خاطئة عن الرب سبحانه وبحمده. بلاش، يعني انا من اكتر الحاجات اللي كانت بتحزنني ان بعض الفضلاء دون ان يشعر هو وكأنه بينفر الولد من ربنا وكأنه بينفره من كلام ربنا. كنت بحزن كتير اقول ان المفروض ان القرآن ده كلام الله، والولد بفطرته بيحبه، يحب يسمعه ويحب يتعرف عليه، وعنده فضول شديد جدا ان يعرف عن ربنا. لكن للأسف الشديد بعض الطرائق اللي احنا بنستعملها بتتسبب في ان اطفالنا ينفروا من القرآن، مش عايز يتعلم قرآن، مش عايز حد يجيب له السيرة، بقى بيكره المعلم بتاع القرآن، بقى بيكره حصة القرآن. فيعني وصلنا في الأخير إن أكتر حاجة بيحبها أو المفروض يكون بيحبها بقت أكتر حاجة بينفر منها. يعني والله شيء محزن، القلب يتقطع له والله ألما. فإحنا بنقول يا جماعة إن كده أطفالنا كده كده بيحبوا ربنا، بيحبوا كلام ربنا، لو فتحنا بينهم وبين معاني القرآن ووصلنا لهم رسالات الله سبحانه وبحمده أكيد هم قلوبهم هتمتلئ لله شوقا، تمتلئ له محبة، يعرفوا ربنا. عايزينهم يتعرفوا على ربنا، يعني القرآن هو حديث الله عن نفسه. ابننا فرصته كبيرة انه يعرف ربنا، يعرف عن سمع ربنا ويعرف عن علم ربنا وعن حكمة ربنا، يعرف عن رحمة ربنا وعن قدرة ربنا، يعرف ربنا فيحبه. يعني احنا عايزين يعرف ربنا، يحبه حق الحب، يرجوه حق الرجاء، يخشاه حق الخشية. احنا عايزين نخلي بين اطفالنا وبين كلام الله، نساعدهم على ان رسالات الله تصل لقلوبهم، ان احنا ما نكونش حجب بينهم وبين كلام الله سبحانه وبحمده. عايزينهم يتلقوا معاني القرآن عشان يعرفوا ربنا، عشان دفعتهم تزداد لكتاب الله عز وجل وحب الله سبحانه وبحمده، ويكون عندهم الكلام ده حاضر. انما فكرة او مسألة بس ان احنا كل همنا وكل اللي احنا شغلنا هو حفظ قد ايه وقرأ قد ايه وجود قد ايه ووصل لقد ايه، لا، احنا عايزين الولاد، عايزينهم فعلا يحبوا ربنا ويتعلقوا بكلام ربنا. وانا كنت بقول ان القرآن يا جماعة فيه جاذبية. والله فيه جاذبية، القرآن ده مغناطيس القلوب. لكن للأسف الشديد هذه الجاذبية للأسف هي بتغيب بسبب المنهجية اللي احنا بنتعامل بها مع القرآن الكريم او اللي بننتهجها في تعليم القرآن. فاحنا بنعمل ايه؟ بنغطي على هذه الجاذبية بتعاملاتنا اللي هي مش سديدة، مش قويمة. فيعني التسديد المنهجية، الاهتمام بتوليد الدافعية وتسديد النية هيعمل ايه؟ هو اللي هيزيل هذا الغبار عن هذه الجاذبية فتجذب قلوب الأطفال إلى القرآن الكريم. لأن في جاذبية كبيرة، لأنه كلام الله سبحانه وبحمده، مغناطيس قلوب. فهو ده في حد ذاته هيولد الدافعية عند الطفل. يبقى احنا ممكن نولد الدافعية لدى طفلنا بطريقتين. الطريقة الأولى احنا نحدثه عما يقدمه له القرآن وكنزية القرآن وعظمة القرآن وحاجته للقرآن. والنقطة الثانية ان احنا نخلي بينه وبين معاني القرآن، نشرح له معانيه باسلوب مبسط، نساعده على العمل به، نساعده على بعض يعني النقاط في تدبره. فالولد اقباله هيزداد على القرآن الكريم، وتعلقه بالقرآن الكريم هيزداد، وحبه ليه هيزداد. هو هيشعر يا جماعة في القلب ده فيه شعث لا يلمه الا اقبال على الله. كده كده القلب ده فيه حاجة، في جوع روحي، الروح دي فيها جوع، الجوع ده ما هيسدوش الا اقبال على الله سبحانه وبحمده، لا سيما من خلال القرآن الكريم. اصلا القرآن زي ما قلت هو حديث الله عن نفسه، هو حديث ممتع جدا، حديث شيق للغاية. يعني الطفل مش هيمل منه ابدا لو تم تقديمه ليه بصورة جميلة. ولذلك انا كنت بقول من الحاجات المهمة جدا هي توليد الدافعية. ده انا اللي كنت بتكلم عنه النهاردة في الحلقة دي، هو توليد الدافعية، ازاي نولد الدافعية لدى اطفالنا فيتعلقوا بالقرآن ويقبلوا على القرآن ويحبوا القرآن. وكنت بقى اشير لاهمية توليد الدافعية. وعايز اقول لحضراتكم بقى ان لما نيجي نبص على الدافعية بالنسبة لاطفالنا، ياريت الله يكرمكم نركز قوي على بعد الشوق والمحبة. ان طفلنا يحب القرآن لما يعرف فضله ويعرف بركة القرآن ويعرف ما يقدمه له القرآن بأسلوب يناسبه. نركز في المنطقة دي، تاخد وقتها زي ما تاخد، إن شاء الله تاخد شهر شهرين، بس نركز في المنطقة دي قوي. بحيث ان الولد حبه للقران يزداد وشوقه اليه يزداد، لان ده المحرك الرئيسي عنده دلوقتي 80%. ونركز على بعد الرجاء والرغبه. والله يكرمكم البعد بتاع الخوف والرهبه والضرب وروح وتعالى. يا جماعه الطفل مش هيكلف الا عند البلوغ، يعني مش مكلف الا عند البلوغ، يعني يا ريت نركز على البعد ده. طيب انا عايز برضو اكد على نقطه مهمه في مساله الدافعيه، وهي مساله ان احنا نخلي الدافعيه ماشي دافعيه مرتبطه بالقران كمحتوى مش بما حول القران. ازاي؟ يعني في بعض الاولاد هو ارتباطه بالحلقه بتاعه القران ليه؟ عشان الجوائز اللي بياخدها، ارتباطه بيها علشان خاطر ان هو باباه وعده مش عارف بحاجات معينه، باباه ممكن يعاقبه عشان كذا. عايزين لما نقيم اقبال اطفالنا على القران نقيم اقبالهم عليه من خلال ارتباطهم بالمحتوى ذاته، تعلقهم بالكتاب ذاته، حبهم للكتاب ذاته، مش ما حول الايه المحتوى. ان الولد اصل المكان ده جميل ومش عارف ايه وفي العاب وبنلعب كويس، اصل هم بيدونا كوبونات وبيدونا جوائز وبيدونا هدايا، اصل احنا هناخد جوائز اخر الشهر، اصل هم هيطلعونا رحله في مش عارف ايه، اصل انا بشوف اصحابي بفك شويه من اللي بيحصل في البيت. لا احنا لا، لما نيجي نقيم بقى اقبال ونقيم دافعيه ونقيم حتى استمراريه لابد نقيم التعلق بالمحتوى ذاته. هو هل انت فعلا متعلق بالقران؟ بتحب القران؟ تحب انك تتعلم القران؟ يعني نهتم بالمساله دي جدا 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 جدا. ولذلك بعض العلماء بيقول ان الصحابه تعلموا الايمان قبل القران، بيقول تعلموا الدافعيه والاقبال على القران وقدره وعظمته قبل ما يقبلوا على تعلمه، وده كلام مش بعيد وكلام فيه قدر من الوجاهه، لا سيما ان كلمه الايمان اصلا هي بتحمل معنى الاقبال والدافعيه. ما هو احنا قلنا آمن في اكمل صورها، يعني صدق قلبيا وصدق قوليا وصدق عمليا. فبناء عليه الشخص المؤمن هو عنده ايه؟ عنده اقبال اصلا، يعني عنده مصدق بالحاجة، متيقن فيها، مقتنع بيها جدا، فلذلك اقباله عليها يزداد، بخلاف طبعا اللي مش مصدق الحاجة، مش مقتنع بيها، مش متيقن فيها، اكيد اقباله عليها مش هيزداد. تمام؟ ولذلك اصلا زي ما قلت لحضراتكم ان انا بولد الدافعيه في الحديث عن القران ككل. تمام؟ ده اكتشاف ما يقدمه لنا القران ككل، واكتشاف ما يقدمه لنا القران من خلال كل ايه من اياته بقى، ان انا افتح بين الطفل وبين معاني القران. يعني دي صوره ودي ايه؟ ودي صوره. ولذلك احنا لما نشوف ان الطفل نفسه الايه الواحده من الايات هو لما بيتعلمها بيتفهمها بيتدبرها بيصدق بيها بيقتنع بيها، اقباله بيزداد عليها. واقباله بيزداد على القران. وعشان كده انا بقول ان احنا النهارده لما نقضي فتره في ان احنا نقنع اطفالنا بالقران، القران ده ايه وكتاب من عند الله، ونزود يقينهم فيه وتصديقهم ليه، وناكد على الكلام ده. يعني دي برضو مساله من المسائل المهمه في الدافعيه. يعني بعض الاطفال هو ممكن يكون عنده اصلا شك في المصدريه، يعني وخصوصا في مرحلة اللي هو مثلا 10 سنين او كده، عنده كتير تساؤلات يعني حوالين ايه؟ طيب ازاي ومنين وجا ازاي ومش ممكن كذا وممكن ما حصلش. وزي ما قلت اصلا يعني كان ينبغي استثمار مرحلة ما قبل 10 سنوات، لان الطفل بيصدق الكلام سريعا ويتفاعل معه عمليا فيزيد يقينه فيه. لكن يعني لو قلنا ان الولد في المرحلة دي وبدأ يطرح هذه التساؤلات، برضو لابد ان احنا نركز على ان احنا ناكد له على ان القران ده حق وصدق وانه من عند الله، وناخد خطوات في كده. يعني خليني اضرب امثله بان احنا ناكد مثلا على قضيه صدق النبي صلى الله عليه وسلم. قد ايه هو اصلا قبل البعثه كان يلقب بالصادق الامين، وهم لغايه قبل الهجره بتاعته، لغايه لحظه الهجره بتاعته 13 سنه بعد بعثته، هم بيتركوا عنده اماناتهم. يعني 13 سنة بعد البعثة بتاعته وهم يتركوا عنده أمانتهم. وأبو سفيان لما سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما جربنا عليه كذبا قط، ما يعرفوش أنه هو كذب مرة أبدا من المرات. ولما نحكي لأطفالنا عن قصة عبد الله بن أم مكتوم ونقول لأطفالنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي لو لم يكن صادقا ما كان ليخبر الناس بهذا الكلام. يعني عبس وتولى أن جاءه الأعمى، لو النبي ما كانش صادق الوحي نزل عليه، ومحدش يعرف ان الوحي نزل عليه الا هو من البشر يعني اقصد. فهو لو لم يكن صادقا صلى الله عليه وسلم كان كتم الكلام ده، ما كانش يقوله. يعني عبد الله بن ام مكتوم نفسه ما يعرفش ان الكلام ده نزل، وربنا عاتبه هذا العتاب في هذا الصحابي، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكره لانه صادق امين مؤتمن على هذه الرساله. هو ما يهموش شخصه بقدر ما يهمه صلى الله عليه وسلم ان يبقى الحق ماثلا امام اعين الناس. الموقف لو كان موقف وعدة كنا نقول ماشي ممكن اهو موقف جه، لكن لما يتكرر مثلا في قضيه اسرى بدر ان النبي صلى الله عليه وسلم يبقى ليه راي، هو سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر يبقى ليه راي، وينزل القران بتاييد راي سيدنا عمر بن الخطاب، يعني سيدنا ابو بكر رايه مع راي النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا عمر بن الخطاب ليه راي، فينزل القران بتاييد راي سيدنا عمر بن الخطاب. النبي صلى الله عليه وسلم ساعتها ما قالش ازاي هقول لهم ان واحد من التابعين بتوعي او التلامذه بتوعي كلامه طلع ربنا ايد كلامه وانا ما تمش تاييد كلامي، اقول كده ازاي؟ طب شكلي، طب هيبتي. انا كنت بقول فيه، قعدت افكر كده فلقيت على الاقل ما يزيد على 20 دافع تدفع النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يكتم الكلام ده من الدوافع البشرية المنتشرة عندنا، لكنه لم يفعل صلى الله عليه وسلم. ما كتمش شيء من الوحي ولا من الرسالة. والنبي صلى الله عليه وسلم اخبر الصحابة واخبر الامة كلها ان ربنا انزل علي ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض، مع ان العبارة قد ايه هي في يعني شديدة في معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي ما كتمش حق. وغيرها 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 من المواقف اللي تؤكد على ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو يعني كان صادقا امين. فالتأكيد على القضية دي، التأكيد على ازاي اتنقل القرآن لينا لغاية ما وصل لنا دلوقتي، التعريف بالقرآن ذاته مهم في ايه؟ في زيادة مساحة يقين اطفالنا في القرآن ويدركوا عظمة القرآن. لما طفلنا يعرف ان الليلة اللي نزل فيها القرآن صارت اعظم الليالي وهي ليلة القدر، وان الملك اللي نزل بالقرآن هو اعظم الملائكة اللي هو سيدنا جبريل، وان الانسان من البشر اللي نزل عليه القرآن هو محمد صلى الله عليه وسلم، هو اعظم البشر على الاطلاق. واول مكان نزل فيه القرآن مكة بقى اعظم مكان على الاطلاق. ازاي يدرك الطفل ان القرآن ده ما ينزلش في حاجة الا يباركها، الا ويرفع شأنها ويرفع قدرها؟ والقرآن ده لما هينزل في صدرك هيجعلك خير الناس، لما هينزل في قلبك وينزل في حياتك ويبقى واقع عندك وتكون فعلا ممن تعلموا معانيه ومبانيه وعملوا به وعلموا معانيه ومبانيه، هتكون رباني، تكون خيركم، فتكون من خير الناس يباركك وسبحان الله. فكل الحاجات دي يا جماعة مهمة فيما نسميه بتوليد الدافعية. كنت بكلم حضراتكم النهاردة في قضية في منتهى الأهمية عايز أؤكد عليها تاني، وهي قضية الدافعية، ان احنا توليد الدافعية لدى اطفالنا. وفعلا انا بحس ان احنا ظلمنا القرآن في اليوم اللي احنا ما ابرزناش لاطفالنا كنوزه وما عرفناهمش بفضائله وما اكدناش على بعد الشوق والمحبة والرجاء والرغبة. نسأل الله عز وجل ان يجعلنا واياكم وان يجعل اولادنا وبناتنا من اهل القرآن الذين هو الله وخصته. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ودمتم بخير.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن.